لما كنت برضو سمعت وقرأت عن موضوع السنترال موسك أو المسجد المركزي في لندن أول ما أنشئ في الأربعينيات 1945
اشتريت الأرض في
الأربعينيات
نعم ما اشتريت لا بيت كان في بيت صغير
لا هو أنا الذي سمعته
أوله كان بيت
الذي سمعته أن الحكومة البريطانية كانت تريد أن تبني كنيسة في وسط القاهرة وكان من اشتراطات الملك فاروق شوف في ذلك الوقت الملك فاروق قال لهم كتبنوا كنيسة في القاهرة أريد أن نبني مسجد في لندن فاتفق على أن يؤخذ جزء من الريجنت بارك وهي كانت هي المسجد الآن هو في الريجنت بارك جزء من الريجنت بارك الحكومة البريطانية منحت أعتقد المصري السفارة المصرية أو الحكومة المصرية هذا المكان لبناء مسجد وفي مصر أعطيت جزء في وسط القاهرة لبناء كنيسة في وسط القاهرة وبني المسجد في ذلك الوقت وأنا بصراحة لما سمعت أن الملك فاروق على ما كنا نسمع عنه الملك فاروق وقضاياه أنه هو يشترط أنه يبنى مسجد في وسط لندن وفي عام طبعا بني مسجد صغير ثم عام 1976 أعتقد الملك فيصل تبرع بمبلغ من المال وطور المسجد بشكله الحالي
وبني هدم بالكامل
هدم وبني من جديد
المكان الأول ما كان مسجدا ما بني مسجدا
كان منزلا
كان قصرا يعني أعطي قصر
للملك فاروق
لا قصر لواحد من الإنجليز
هو قصر من قصور المملكة الستيت هاوسز التي تسمونها
فهو هذا كان مكان موجود يعني وكان وقنا نصلي فيه ونروح نصلي فيه أحيانا وهذه وتقام فيه صلوات مصر كانت ترسل الأئمة والمدير حتى
لهذا السبب يبدو لهذا التاريخ نعم لهذا التاريخ
نعم فكان دائما
السفراء هم اللي يشرفوا على أيوة. السفراء ككل
ولما اجت صارت بعدين عبد الناصر وصارت الثوره وكذا وهذه فاصبح في توجه ناصري في الموضوع حتى انا اذكر مثلا انه واحد كان يقرا من منشوراتنا لما كان في مشكله الاخوان المسلمين وكنا نعمل منشورات نوزعها بالبريد وكذا وهذه الاشياء واحد ماسك منشور بيقرأه فالإمام بيقول له ما تقرأ هذا في المسجد ما تقرأ هذا في المكان يعني إلى هذا الحد قال له ليش هذا للإسلام قال له لا ما تقرأه هنا تقرأه برا
لا أعتقد أنه حتى يعني لأنه صديقنا مدراء المركز من فترة طويلة لنا علاقة بهم أنه هم يبدو حتى في داخل السنترال موسك لظروفه كونه هو كأنه يشكل الجهة الرسمية أو كان في يوم من الأيام تعتبره الحكومة وكأنه المكان الرسمي حتى اليوم يعني إذا أرادوا شيئا يقولوا سنترال موسك
هو الفلسطين سبعات والسفراء
لأن الأمناء نعم الأمناء هم السفراء العرب والمسلمون ويبدو أن كانت الأمور موزعة في داخل المركز على أنه الأئمة مصريين والإدارة سعودية دبلوماسي سعودي والناس اللي يقومون على مثلا خدمة المكان والإشراف عليه والأمن تاعه هم باكستانيين يعني
أيوة.
هكذا كان التقسيم أعتقد أنه الآن انتهى هذا الأمر يبدو أنه الأمور خرجت وإن كان
سعودية.
ما زال يعني السفراء العرب بأماكنهم يعني هو
والأئمة مصريين
ما زال مصريين بشكل عام
الأئمة مصريين
يعني شو أنا الحقيقة يعني أعتقد أنه من المهم لما نجي نتبع المجتمع المسلم قضية المراكز والمساجد التي بنيت في يعني هو السؤال الحقيقة لأمثالي وأنا باعتقادي هو أمر مهم جدا في حتى في صعيد الأنثروبولوجيا يعني أساس المجتمع المسلم والإسلام الذي الآن بدأ ينتشر الحقيقة بشكل معين أنه نتتبع الجذور الأصول وأنا في هذه الأيام نذكر قضية ذكرى تأسيس ما هو الآن يعتبر رسميا أكبر مركز إسلامي في أوروبا وهو مسجد شرق لندن الذي يحيط به الجالية البنغالية.
بنغالية نعم.
والجالية البنغالية في إيست لندن هي أكبر تجمع للبنغاليين خارج بنغلاديش في كل أنحاء العالم.
هو فعلا مساحة أكبر شيء في أوروبا.
في كل المسجد والمركز لندن مسلم سنتر والمريم سنتر ما هو الآن أصبح مجمع
كومبلكس. لندن مسلم سنتر هذا مبنى ضخم.
ضخم جدا وجنب المريم سنتر وكذا فهو رسمي.
بس هو كمسجد ليس الأكبر.
كمسجد في على صعيد أوروبا أظن هو الأكبر لأنه في حينما يمتلئ في صلاة الجمعة هو طبعا عندهم في الصيف بالذات ثلاث صلوات حسب ما أفهم أنه الصلاة الأولى التي هي فيها العدد الأكبر يصل عدد المصلين 7,000 لا أعلم أنه في مركز آخر في أوروبا يستوعب هذا العدد لكن عموما يعني هذا بس المسألة هي وهذه الحقيقة هي روعة رسالة الإسلام حتى من دون الوازع السياسي الذي هو اليوم هو وازع قوي لكن تخيل أنه اجتمع نفر من القوم في عام 1903 يعني قبل 120 سنة اجتمعوا وقالوا إحنا في لندن في هذه المنطقة ما عندنا مكان نجتمع فيه للصلاة أخذوا أجروا بيت صغير يكفي لحوالي 20 أو 30 واحد والصور هي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل شخص ذكرتمه اللي هو جميل شريف. جميل شريف أنشأ الأرشيف الأركايف The Muslim Archives الأرشيف الإسلامي أو الأرشيف المسلم في والآن مقره في مسجد شرق لندن الحقيقة بطريقة رائعة ومهنية فالصور موجودة فتخيلوا أنه هذول الثلة من المسلمين جاءوا وكل واحد حط من عنده اللي حط من عنده باوند جنيه واللي حط من عنده طبعا أيام زمان كانت بالشلن وكانت بالكذا وكان عندهم يعني شوف تصور أنا ذاك في 1903 إلى أنه إحنا بحاجة إلى أن ننفتح على المجتمع فأشركوا معهم في مجلس الإدارة الأول أحد اللوردات الإنجليز وأشركوا معهم واحد أو اثنين من السفراء المسلمين وكان من بينهم سفير السلطنة سفير السلطان في لندن
السلطان العثماني
السلطان العثماني زين أشركوا معهم فأسسوا نواة اسمها The London Muslim Fund الصندوق صندوق لندن المسلم وهذا بدأ كبر شيئا فشيئا 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 إلى أن أصبح اليوم هو أكبر مركز بعد 120 سنة ولكن من المحطات التاريخية المهمة تخيل أنه في عام تقريبا بالعشرينات أظن حصلت مجاعة في البوسنة أنا هذه ما كنت أعرفها فهؤلاء اجتمعوا اجتماعا عاجلا طبعا بالمناسبة أجمل ما هنالك أنك أنت تشوف في الأرشيف تقرأ المحاضر المحاضر التي كانت تكتب بخط اليد أولا محاضر الخط فيها من أجمل ما يمكن هذه الرسم الفلاوري يعني ماكو من أجمل ما يمكن والأمر الثاني أنه محاضر دقيقة أنه ناس اجتمعت ساعة كذا وفلان 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 اعتذر لمرضه وفلان اعتذر لكذا وفلان مش عارف إيش فيقال عن هذه الفترة أنه أهل لندن قالوا في خطبة الجمعة أنه إخوانكم في البوسنة أصابتهم المجاعة
في أي سنة هذه؟
بالعشرينات 23-24 واجتمعوا وجمعوا تبرعات وجمعوا مبلغ 19 باوند
الله أكبر
وأرسل هذا 19 باوند إلى السلطان العثماني كي يوصل إلى أهل البوسنة كمساعدة ودعم وتبرع
من
مسلمي لندن الحقيقة يعني هذا يشير إلى أن الناس يعني شوف المسلم من في كل زمن أينما ذهب وهو غريب وهو يستصعب اللغة وهو لا يجد الطعام الذي يأكله وهو لا يجد المسجد الذي يصلي فيه لكن يشعر أنه فيه إلى رسالة وفيه إلى دور هذا الحقيقة أمر عجيب
أنا بودي لو سمحت أعرض على شيء آخر أصبحت لندن مركز للعمل الإسلامي في العالم كله يعني أن نشاطها يونيك يعني فريد من نوعه وفيها الخليط هذا المتناسب الخليط المتجانس أنثروبولوجيا حيث أنه يعني كل واحد يحب يجي لندن فكان من أهم الأشياء في المؤتمرات وفي اللقاءات التي تعقد في لندن أن يأتي العلماء والشخصيات البارزة من البلاد الإسلامية فجاء إلى لندن عدد
لا يحصى ولا يعد من العلماء، من مالك بن نبي ليوسف القرضاوي للمرحوم الأستاذ
عصام العطار،
عصام العطار
الزنداني،
حسن الترابي،
حسن الترابي الهندي، محمد
الندوي،
الندوي
أبو الحسن الندوي،
يعني أسماء كانت
المودودي
أيضا وسلمنا، نعم يعني كان هذه كان لها أثر كبير جدا على العاملين للإسلام هنا، يعني أعطاهم نشوة قوية وكبيرة وكذا، وفي نفس الوقت للناس اللي من خارج لندن يعني أصبحوا يعتبروا لندن هذه فيها نشاط إسلامي لكل
أنا
المسلمين.
أنا أذكر أنه في 76 أنا وقعت على شريط كاسيت لك أنت تدير حوار مع الأستاذ عصام العطار، يبدو أنه كان في زيارة إلى لندن،
جاء أكثر مرة هو.
وفي إحدى النشاطات وألقى محاضرة أو ندوة وأنت كنت تديرها وتترجم له،
وترجم
كنت تترجم له،
صحيح. هو صحيح. من ميزة لنقل الجالية المسلمة إذا سمي الجالية أو الأقلية المسلمة في لندن أو في بريطانيا، وهذا بصراحة مشاهد بشكل كبير جدا، يعني لاحظ مثلا اليوم أنه مئات المشاريع اللي لم يكن أكثر من مئات المشاريع، الكل اللي عنده مركز إسلامي بده يشتري، يعني هو في عنده مركز صغير بده يشتري، أو عنده مركز بده يوسعه، أو عنده مكان كان مستأجره بده
يمتلكه، والكلام بالملايين مش بالمئات.
وطبعا إحنا بصفتنا مركز إسلامي ونعطي تزكيات لقطر وكذا، بيجينا أعداد هائلة جدا بدهم تزكيات بشكل كبير جدا. الجميل في هذا الأمر إنه المسلمون في بريطانيا حتى من الناس العاديين، يعني لا تقول إنه مثلاً إنسان عنده مستوى من العلم أو من الداعية أو كذا، ناس عاديين يعني تجار أو حتى ناس عمال عاديين وآخره، وين ما جلسوا في مكان بصير يفكروا إنهم ينشئوا مسجد في ذلك المكان. حتى الآن إذا أنت ذهبت في لندن شرقا غربا شمالا جنوبا في كل مكان لا تجد المسجد بعيد عن بيتك
أبداً.
إلا شيء قليل جدا، وكأنك في إحدى البلاد يعني الإسلامية.
منطقة صغيرة جدا زي كرويدن كان فيها مسجد واحد اللي هو كل الناس تجي، الآن إذا مشيت لكرويدن عشرات المساجد. صحيح. عشرات المساجد.
أستاذ تعرف أنه قبل حوالي ربما 6 سنوات أو 7 سنوات في مركز دراسات أو يعني مجموعة عملت نوع من الاستطلاع الجغرافي، فقالت أنه في بريطانيا، وذاك الوقت أظن بال 2015-2016 قالت في بريطانيا يعني أينما كنت لا يمكن أن يكون هناك مسجد أبعد من 28 مايل، يعني أينما كنت في 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 أقصاها 28 مايل أكو مسجد.
نعم.
وأكو مصلى.
نعم.
يعني تخيل أنا
أنت تعرف الآن الإحصاءات أكثر من 2000 مسجد في لندن ومصلى،
هذا الرسمي المسجل،
هذا المسجل أكثر من 2000، وهذا شيء مهول، يعني في لندن سكان لندن
وهنا ناتي
2 مليون مسلم مثلا، بتحكي عن 15% من سكان لندن مسلمين.
في شيء أريد أن أقوله لما نتكلم عن المساجد هكذا، لكن كذلك في هذه المساجد في جانب انفتاح على أهل البلاد، يعني مثلا أذكر شيء من الأنشطة التي تقوم بها دار الرعاية الإسلامية، أنه في رمضان تعمل يوم إفطار لكل الناس وقت الإفطار توزع أكثر من 1000 وجبة لمن شاء
لمن سكان شاء. المنطقة
من سكان المنطقة يوم الأربعاء في كل أسبوع إذا ذهبت وقت صلاة الظهر فتجد طابور فيه النساء الإنجليزيات والرجال الإنجليز يوزعون طعاما، فهذا الانفتاح على الجالية
زين،
هذا حمل رسالة.
زين خليني أقول لك زيادة على ما ذكرت، في فصل من فصول مسجد شرق لندن، مسجد شرق لندن هذا البيت الصغير كان على مبعدة حوالي ربما 60 متر أو 50 متر كان هناك معبد يهودي. سينيغوغ.
لأن المنطقة كان فيها اليهود
تمام. بتوسع المسجد بتوسعه أصبح السينيغوغ ملاصق في مرحلة ما، ثم أصبح المسجد محيط بالسينيغوغ، بحيث لما تروح أنت إلى مسجد شرق لندن، أنا هذا أذكره جيدا يعني في السنوات الأخيرة، لما تروح أنت يعني أبواب المسجد وجنبه بالضبط في هكذا المدخل اللي عليه النجمة السداسية اللي هو مدخل السينيغوغ. أهل السينيغوغ هذا المعبد اليهودي في مرحلة ما قبل يمكن 15 سنة قالوا لإدارة المسجد، علاقاتهم ممتاز جدا، وكل ما كان المسجد عايز يتوسع والبلدية ترفض أن تمنحهم رخصة، فالمسجد يلوذون بالسينيغوغ أن يعطيهم تزكية، فالسينيغوغ يعطيهم تزكية على طول أن هؤلاء ممتازين ومرتبين ومنظمين وكذا وكذا. فقبل حوالي 15 سنة يمكن بال 2008 أو شيء، اشتكى أهل السينيغوغ أو قالوا لإدارة المسجد أنه إحنا حنبيع السينيغوغ. قالوا لماذا؟ قال لأنه تراكمت علينا الديون ويعني لا نجد الدعم وكذا. أهل المسجد قرروا بأن يجمعوا تبرعات ويسددوا الديون عن هذا السينيغوغ، وفعلوا وقالوا نريدكم أن تبقوا مكانكم، لا نريدكم أن تغادروا. بعدها بسنوات الظاهر مجمع السينيغوغ العالمي قال لهم اتركوا المكان، للمكان كله صار يعني مسلمين، فأمرهم بترك المكان.
لا، في سبب ثاني يا أنس، أنه اليهود جلوا عن المنطقة،
جلوا عن المنطقة
صحيح. وهي يقال تاريخيا منطقة شرق لندن كانت معبر، كان الذين يأتون مهاجرين من أوروبا أو من الشرق يعني يأتون إليها، فتجي أمواج يعني البولنديون، الإيطاليون، اليهود، ثم البنغاليون، كلهم كانوا أول ما يجوا على منطقة شرق لندن ثم ينتشروا في الأرض.
تخيل قبل عشر، بس أكمل القصة، قبل عشر سنوات لما قرروا أن يبيعوا المكان، فالمسجد قال لهم طيب نحن سنشتريه منكم وبالمبلغ الذي تريدونه، لن نفاوضكم على المبلغ، وأيضا زيادة على ذلك أنه هذه الزجاج التي عليها النجمة السداسية والتي تاريخها يعود إلى 1800 ومش عارف كم، هذه سنحتفظ بها داخل عملية توسعة المسجد. ولذلك اليوم إذا رحت أنت إلى مسجد شرق لندن وتتجول في ثنايا وخاصة في المبنى الجديد، ترى هناك زاوية فيها هذه الزجاجة التي عليها نجمة السداسية.
حتى هنا إحنا إذا خرجنا عن قصة المساجد يعني مش كثيرا، إنه هي هذه المراكز الإسلامية كيف عملت أثر على المجتمع نفسه.
المجتمع نفسه
يعني من حيث إنه أنت الآن إحنا، أنا مثلا أعتبر نفسي جديد في لندن 30 سنة.
لا ولا شيء 30 سنة.
الناس اللي بحكي عن 60 سنة و 50 سنة. اللي احنا لما كنا من 30 سنة عندما جئنا يعني كنت تشعر
في 30 سنة مبارحة
لكن الآن أنت لا تشعر بغربة في بريطانيا. صحيح. لا، هاي الغربة انتهت، بقول لك لسان غريب مسلم غريب، ليس غريبا، ليس لأنه غريبا. أنت هذه المراكز الإسلامية والمجتمع المسلم أثره امتد إلى خارج المساجد، ولذلك نجد في خارج المساجد نجد مثلا محلات الطعام الحلال للمسلمين. أنا مثلا دائما بقول لأولادي، بقول لهم إحنا في مكان بين كل محلين حلال في محل
حلال
حلال، مش بس طعام حلال مطاعم، إنما القصابين اللي هم اللحام اللحم الحلال ومش عارف إيش الحلال والدجاج الحلال، اللي الآن انتشرت الملابس الشرعية الحلال. وبذكر كذلك من الشيء العجيب أنه هذا لم يعد كذلك في داخل المجتمع المسلم الخاص، أصبح الجزء من المجتمع. يعني شوف أنت بتروح على بعض الإيفنس أو بعض النشاطات، حتى ما تكونش مسلمة، بتقبل أكل باكستاني مثلا الديزرت أو الحلويات جاي مش عارف
مدارس
وين.
مدارس الدولة ترى بالمناسبة كثير من عندها يأخذون اللحوم من الأماكن
الحلال. تصور أنت خلال 50 سنة المضت كثير من الكوارث التي حدثت في العالم العربي والإسلامي أدت إلى هجرات متعاقبة إلى هذا البلد وإلى بلدان أوروبية أخرى. يعني في السبعينيات من لبنان حصلت مشاكل في لبنان، لما أجى القذافي عندكم على ليبيا جاء ناس من ليبيا، جاء ناس من الجزائر، جاء ناس من
الصومال.
كارثة الصومال كم أرسلت ناس. أعداد المسلمين في بريطانيا وفي لندن بالذات والمدن الكبرى أصبحت بالنسبة لتعداد السكان الإجمالي كبيرة.
كبيرة وبعدين
فهو هذا نمو طبيعي.
المستوى العقلي يعني حتى الفكري كذا مرتفع يعني. أنا الحقيقة أريد أن أنبه أو أشير إلى ظاهرة أخرى في الخارطة الإسلامية للندن. نشأت فرقة الصوفية. نشأت فرقة الصوفية في شرق إنجلترا.
في نوريتش.
في نوريتش.
هذول المسلمين الجدد. وكان
المرابطين.
المرابطون. وكان اللي مشرف عليه
عبد القادر
المرابط توفي رحمة الله عليه.
حديثا توفي ترى بالمناسبة. حديثا توفي في المغرب.
يعني توفي في جنوب أفريقيا. عنده مركز هناك في جنوب أفريقيا الآن. هؤلاء الناس كانوا يعني يبحثوا في الإسلام الأصيل يعني وين هو الإسلام الأصيل هذا. لكن ما كانت فيه عندهم عزلة عن بقية المسلمين لدرجة أن مرة في اجتماع كنا حاضرين ما أدري الأخ حاضر حاضر كان حاضر أم لا كان في الإسلامك الإسلامك يوكي إسلامك ميشن على أساس يعني محاولة تنسيق العمل الإسلامي وكذا. فهذا عبد القادر الصوفي تكلم وقال نحن لا نؤمن بالإسلام المستورد، نحن نريد إسلام إنجليزي بريطاني. ويعني احنا استغربنا يعني بقية الأخوة كلهم من بلاد أخرى. المهم يعني أن عندهم روح إسلامية ولكنها كانت مشوش شوي.
بالمناسبة من أهم مشاريعهم أولا الدينار الإسلامي، عملوا عملة، وهذه العملة بدأ بعض باعة المحلات اللي في المنطقة في منطقة نوريتش يتعاملون معها، فأصبح لهم الدينار الإسلامي. ومن مشاريعهم كذلك إنشاء الحزب الإسلامي البريطاني.
أي بس فشل.
هو فشل بعد ذلك وأغلق، لكن قصدي
الأهم من هذا هو مهرجان العالم الإسلامي في
السبعينات. في السبعينات
في 75
75
أشرف عليه واحد اسمه
أحمد هو الآن في كامبريدج.
أحمد تومسون.
أنا على اتصال بيه.
لا مش أحمد تومسون.
وعنده
كيلر أو سمثينج. كيلر.
كلي.
أحمد كيلر.
بالضبط.
كذا.
عنده ابنه حافظ القرآن ويتكلم العربية الفصحى ويعني عامل حواليه كذا، بس حتى هو منعزل عن بقية المسلمين، إنما هو الذي كان الشخص الديناميكي behind يعني من وراء ال
على فكرة هو لما عمل الفستيفال اوف اسلام ما كانش مسلم.
أي ما كانش
لم يكن قد اسلم بعد.
نعم
هو أسلم بعد ذلك.
احتك بالمسلمين السعوديين الشباب كويسين. الاستاذ عبد الله النفيسي و مش النفيسي
عبد النصيف
نصيف ايوه وعدد اخر من السعوديين الجيدين. وارتبط أيضا هنا أيضا ببعض الإسلاميين، أيضا ارتبط بإبراهيم سا محمد الله يرحمه. وهو ما كانش معلن إسلامه، كان مسلم يقول كلوزت مسلم
يعني يخفي إسلامه.
والله أنا قرأت مذكراته، هو طبعا مذكراته مؤخرا.
أيوة.
وبيقول إنه حتى تنظيم المهرجان لم يكن قد أسلم، لكن طبعا هو كان مقتنع، وكما ذكرت أنت يعني كان له علاقات، شبكة واسعة من العلاقات
كويس جدا. فالمهم يعني هذا المهرجان برغم من أن مساهمة الإسلاميين التقليديين المسلمين التقليديين اللي تكلمنا عنهم من بلاد أخرى وكذا فيه كانت محدودة، لكن كان له أثر كبير جدا.
الملكة افتتحته.
أيوة كبير جدا، خاصة بين الإنجليز غير المسلمين، لأنه كان مركز على الارت، على الفن، وعلى الاشياء الخارجه عن اطار التقليدي اللي احنا بنعرض به.
يعني هو حتى انت من ميزات الجالي المسلم هنا، وذكرها الاستاذ عاشور، قصه الاسلام الانجليزي او الاسلام، هي المزيك الاسلامي الموجود. يعني تجد كل يعني احنا نتحدث عن العالم الاسلامي
مصغرا موجود في الجالية المسلمة هنا
بكل ألوانه،
بكل ألوانه،
بل العالم حقيقة،
أقول العالم الإسلامي،
العالم وليس والعالم الإسلامي،
العالم كله
عندنا من جامايكا،
كل
عندنا
العالم من... لكن أنا أعتقد أنه مع الوقت وهذا هو طبعا جزء من ميزة الإسلام، أنه الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، هذا هو ميزة الإسلام، أنه أنت مع الوقت هذه الجالية كأنها مع اختلافات في حتى في ثقافاتها، في أماكن التي جاءت منه، اللي جاء من الهند، جاء من باكستان، جاء من العالم العربي، من الشرق الأوسط، من مناطق جامايكا وغيرها، كأنه بدأ يشكل ثقافة إسلامية بريطانية، يعني تتماشى أو مش تماشى، وكأنها جزء من المجتمع البريطاني، جزء من المجتمع البريطاني، لا تتعارض مع المجتمع، تتماهى مع المجتمع البريطاني، وهذه هي روعة الإسلام.
هو ربما اللي ذكروا الأستاذ عاشور عن المرابطين، عبد القادر المرابط وما معه، لماذا أرادوا أن تكون لهم صفة خاصة بهم، هذا كان ربما رد فعل حسب ما أنا استشفيت ممن قابلتهم في برنامجي My Journey to Islam، لما بعمل لقاءات مع الذين يعتنقون الإسلام، رد فعل على امتزاج الثقافات الشعبية بالإسلام في الجاليات. يعني مثلا أنت المسلم الباكستاني يتصور أن الإسلام هو ما عليه الباكستاني،
طبعا
المسلم الصومالي يتصور أن الإسلام هو ما عليه الصومالي،
وهذا شيء طبيعي،
المسلم العربي إلى آخره. فهؤلاء الذين يدخلون إلى الإسلام بعضهم يتوجس من ذلك، طب يقول لك يعني أنا علشان أصير مسلم لازم أصير باكستاني، يعني لازم أكل كاري وألبس اللبس فهذا في بعض الأوقات يؤدي إلى عزلة، يؤدي إلى رد فعل.